قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح.
إلى أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رفعت الصبي وقالت لهذا حج، قال: ولك أجر. هذا الحديث مطلق، وقد ورد في أكثر أيضا من حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يحج عن أبيه أو عن أمه، أو في من يحج بالصبي. الصبي طبعا في الحي ليس بميت لكن ليس مكلف، وورد ثبوت الأجر لمن حج عن الغير مطلقا في النصوص، فتحديد الأجر بالنفقة في أجر النفقة هذا لا دليل عليه. نعم.
واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه.
طبعا الصلاة باتفاق لا تدخلها النيابة، الصلاة لا أحد ينوب عن أحد في الصلاة. أما الحج فقد ورد أنه يجوز الحج عمن لم يستطع الحج، سواء كان حيا غير متمكن بإطلاق أو لا يرجى برؤه، أو كان ميت فإنه يجوز الحج عنه والنيابة عنه. وكذلك الصدقة، يجوز الصدقة عنه حي أو ميت. وكذلك بعض الأمور الأعمال الأخرى كإهداء قراءة القرآن. أما الصلاة الصيام ففيه نظر أو فيه خلاف، هل هو مما تدخل النيابة أو لا تدخله؟ والراجح أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا بإسقاط الفرض، فحديث من مات صام عنه وليه هذا لا يعني النيابة مطلقا في الصيام، إنما يعني الصيام عن من مات وعليه فرض الصيام. فلا يصوم أحد عن أحد تطوع. والراجح أن الحديث لا يتعدى إلى التطوع إلا إذا كان واجب، كان يكون صيام فرض أو مما وجب على الإنسان بكفارة أو نذر. أما الصيام الذي لا يجب وهو صيام التطوع فالصحيح أنه لا تدخله النيابة، والصلاة لا تدخل فيها النيابة بإطلاق، وبقية الأعمال تدخلها النيابة على درجة. فالحج تدخله النيابة بالنص، تدخله النيابة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الأعمال فيها يرد فيها خلاف، يرد فيها خلاف على نحو ما سيذكره الشيخ. نعم.
كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه ما كان كل يوم مدا من حنطة. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت فيها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تسلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراط صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.
الحديث صريح ولا اجتهاد مع النص. والحديث السابق الذي أشار إليه على حال أقول أنه الحديث هنا صريح في أنه يجوز الصيام، بل يشرع الصيام، أن من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.
وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها.
نعم. اللحظة. نعم، أنا كنت أريد أن أشير قبل قليل نسيت، في أن قوله حديث ابن عباس، الحديث السابق هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة، حسب ما قال المحقق أنه موقوف على ابن عباس. نعم.
وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حين ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برست عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
طبعا المنهج الاستدلال هنا فيه نظر لا يقره كثير من أئمة السنة أهل السنة. قوله وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة، هذا من باب القياس، والقياس في الأمور التوقيفية لا يصح، لأن أمور العقيدة توقيفية، هذا ليس من باب الأحكام المجردة، هذا من باب الأمور الغيبية والأمور التوقيفية. فإذا نبه الشارع لوصول ثواب الصوم فلا يدل ذلك على وصول ثواب غيره من الأعمال إلا بدليل آخر، وإلا لو أخذ بالقاعدة هذه لفتحنا باب العمل للميت من كل وجه، بما في ذلك قراءة القرآن والقراءة عند القبور، وبما في ذلك كثير من الأعمال التي يعملها، حتى الصلاة التي يعملها البدع. فقوله وقد نبه الشارع وصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة، أي قياس القراءة على الصوم، هذا لا يصح، لأنه أي القول بوصول ثواب عمل معين إذا ثبت في السنة أخذنا به ولا نقيس عليه غيره، لأنه أمر توقيفي داخل في مسائل الغيب ومسائل العقيدة. ولو أخذنا بالقياس وطردناه في جميع الأعمال لا يستساغ أو سوغنا كثيرا من البدع التي يعمل بها الناس اليوم. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر ما نبه إليه أو ما قاله الشارح هنا فيه نظر. نعم، لا يصح القياس في الأمور العقيدة والأمور الغيبية أبدا، يصح القياس في أمور الأحكام الدنيوية العادية، في أمور الأحكام. وهذا ليس حكم فقط، هذا حكم وعبادة في وقت واحد. فأمور العبادة وأمور العقيدة والأمور الغيبية التوقيفية، كل هذه الأمور ليس فيها قياس، القياس في أدلة الأحكام وفي قواعد الأحكام. وهذا له جانبان، جانب كون حكم وجانب كون عبادة وعقيدة. فربما الشارح أخذ جانب كون حكم فقط ولم يأخذ به بالجانب الآخر، وهو كونه من أمور العقيدة التوقيفية وأمور العبادة التي يتعبد بها الناس. فلا يصح قياس شيء على شيء، فما ثبت في الشرع أنه تجوز فيه النيابة أو يصل ثوابه إلى الميت نقف عليه ولا نزيد. الحج والصدقة وكذلك على قول قراءة القرآن، على قول أنها لها أصل شرعي بناء على أن بعض السلف فعلها، هذا يمكن أن يقال به. الدعاء أيضا لا شك أنه يصل ثوابه بإجماع، وهو من الأمور اللي يجمع عليها الدعاء، من الأمور اللي يجمع عليه السلف أن ثوابه يصل إلى الميت، سواء كان دعاء الاستغفار أو غيره من الأدعية المشروعة. والصدقة كذلك باتفاق جمهور السلف أن الصدقة تصل إلى الميت، والحديث في هذا صحيح. والحج كذلك صح فيه الحديث، فالراجح أنه يصل ثوابه كله وليس بعضه، وإلا فالقول بأنه تقع فيه النيابة عن الميت هذا باتفاق جمهور السلف، لكن الثواب أيضا اتفاق جمهور السلف على أنه يصل ثواب الحج إلى الميت. الصوم أيضا لا يقاس عليه غيره، لأن القول وصول ثواب الصوم فيه نظر، يعني بمعنى الجزم بأن المقصود بالحديث وصول الثواب فيه نظر. ما ورد في الحديث من أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، غاية ما يفهم منه أنه سقط الوجوب عن الميت، سقط الوجوب عن النية، لكن أن يكون وصل إليه ثواب الله أعلم. نعم. تسبيح يعني تسبح ثم تقول اللهم اجعل ثواب هذا التسبيح للميت، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني مثل الشهادة تقول لا إله إلا الله ثوابها لفلان، أو سبحان الله وبحمده ثوابه لفلان، هذه من مسائل خلافية تدخل في مسائل خلافية. نعم.
والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان. أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية وإراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟
طبعا هذا الاعتراض كالاعتراض الأول أو كالقول الأول، رأي جمهور السلف على خلافه. طبعا هو من المسائل الخلافية لا شك، وبعض أهل العلم من المعتذرين من السلف وغيرهم قالوا بمثل قول ابن أبي العز هنا، وقال به أيضا من المتقدمين والمتأخرين، لكن الراجح أن قول جمهور أهل العلم جمهور السلف أنه لا يجوز القياس في هذا الأمر، ولا يجوز إهداء قراءة القرآن للميت، وكونه لم يرد عن السلف حجة، لأنه إذا ما فيه نص صحيح إهداء القرآن للميت، إذا لم يرد فيه نص صحيح صريح بإطلاق ولم يفعله السلف فهذا كافي في أن نرده، لأنه يدخل في باب الابتداء. وقياس إهداء القرآن على وصول ثواب الحج والصيام والدعاء لا يصح للاعتبار التي ذكرتها من قبل، هو أن هذه الأمور هذا الأمر من الأمور التي لا يد فيها القياس، لأنه فيه جانب عبادة وفيه أيضا لأنه توقيفي، وهذه الأمور لابد أن يكون الأصل فيها الدليل. ومع ذلك فإن الشارح سينتصر بهذا الرأي ويذكر الأدلة، وكما قلت المسألة فيها نزاع. نعم.
فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل سفرة أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتقرأ بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قال: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر والقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. قوله والله
هذا القول قصد القول الأخير اللي هو القراءة عند القبر عند الدفن بعد الدفن مباشرة فقط، أليس كذلك؟ لا بأس بها وقت الدفن، هذا هو المأثور عن كثير من ممن أجازوه من السلف، فأنهم يرون هذا جائز وقت الدفن. أما أن يكون على فيها مستمرة بأن ينكاب الناس القبر في كل وقت يقرون عنده القرآن، هذا ليس مشروع. نعم.
قوله
بارك الله فيك. نعم. لأن لها مساس في العقيدة وكثير من ما ورد في العقيدة من أمور الأحكام التي لها صلة، لأن مسألة يعني الانتفاع الأموات بسعي الأحياء من المسائل التي لها جانبان: جانب حكمها من حيث الشرع الجواز عدم الجواز، وجانب حكمها من حيث التعبد لأنها من جانب العبادية. لأن الخلاف ورد لأن كثيرا من الذين توسعوا في هذا الجانب جعلوا جميع العبادات تصل للمن، والعبادات داخلة في العقائد، العبادات في أصولها ليس في أحكامها، العبادات في أصولها داخلة في باب العقيدة. ثم أن الجانب الغيبي والجانب الغيبي كله داخلة في العقيدة، الجانب الغيبي وهو مسألة الأموات وما يسمعون وما لا يسمعون، ما ينتفعون به وما لا ينتفعون، هل يجيبون أو لا يجيبون، هل يصلهم ثواب أو لا يصلهم، فالداخلة في مسألة الأموات الحياة البرزخية وأمور الآخرة، فمن هذا الجانب كانت عقدية. يقول: كيف نجمع بين قولنا أن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق، المشيئة التقدير ثم الخلق، وبين أن الدعاء يرد القدر؟ وهل يقال أن الملك عند خلق الإنسان يكتب له رزقه وعمله وشقي أو سعيد أم سعيد، كل هذا لا يكتب في اللوح المحفوظ بل يكتب في مكان آخر، فإذا دعا أزيل عنه ما كتب له فهل هذا صحيح؟ أولا، الدعاء لا يرد ما كتب في اللوح المحفوظ، الدعاء يرد الأقدار الجزئية الأخرى، ما كتب في القصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نعم أقصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نفس الروح به بعد 120 من خلقه، إذا نفخت فيه روحه وكتبت عليه القضايا الأربع أو الثلاث: رزقه وأجله وموته وشقاوته وسعادته، هذه الأمور لا يدفع فيها الدعاء، إنما ينفع الدعاء في رب بعض الأقدار أو جلبها الأقدار الجزئية. هذا هو الظاهر من النصوص وهو وجه الجمع بينها، هذا أمر. الأمر الآخر أن ما يقدر الله عز وجل في كون الله عز وجل يمكن ما يشاء ويسلك
ينحو ما يشاء ويسلك، هذا لا يتعارض مع الكتابة الأولى. فالمحو والإثبات إنما فيه دليل على عموم مشيئة الله عز وجل وأن الله فعال بما يريد. واختلف أهل العلم هل المحو والإثبات في الكتابة الأصلية الأولى؟ ليس هذا هو الراجح، فالمحو والإثبات في الكتابات الجزئية، لأن الكتابات مراحل، منها الكتابة العامة القدرية العامة الكبرى التي قدر الله بها جميع أحكام الخلاق، فهذه كتابة عامة، ومنها ما دون ذلك، كتابة في الصحيفة، الكتابة في السنوية، الكتابة التي قدرها عز وجل في لائحة القدر وغير ذلك، فهذه كتابات جزئية. فهذه محو الإثبات في الأصل، إذا كان ذلك فهو راجع إلى قدرة الله عز وجل وتقديره، وأن الله عالم أن هذا سيكون، فلا يتعارض مع كتابته وتقديره وخلقه. وإذا كان على ما قيل وهو الراجح أن المحو والإثبات في الصحائف الخاصة أو في الصحائف التي دون الصحيفة الكبرى أو الكتابة الأولى، فهذا أمر يعني أن الله عز وجل يقدر في الأخير ما كتبه في الأول، يقدر في النهاية ما كتبه في الأول. والمهم أن مراتب القدر باقية على ما هي عليه، العلم والكتابة باقية، والله عز وجل علم من عباده ما سيكون منهم فكتب الكتابة المستقرة على ما علمه منه، وما دون ذلك من الكتابات قد يكون فيها المحو والإثبات، والله أعلم. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو القول الصحيح في سماع الأموات للأحياء؟ الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما، إلا ما ورد به المرء، من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع رطشا عالي من يصرفون عنه ويسمع بعض يسمع قولهم، وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه، أو يسمعه سواء رد أو لم يرد، هذا هو الذي ورد به المرء. ما عدا ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت، وما لم يثبت يبقى ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أقوال محوها، ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد في الواقع. ما دليل الشيال في تسليق لجواز قراءة الأموات على الميت عند الدفن في حديث يتكلم بهذا؟ وثم من الذي يقرأ عليه أو الذي يقرأ عليه؟ ليس في هذا القول فتح باب لجواز الإجابة أن يقرأ القراءة. الشارح ذكر أن هذه بدعة، القراءة على الميت بعد وفاته مباشرة هذه أثرت عن بعض الصحابة وعن بعض الصحابة، أثرت عن ابن عمر وعن غير من الصحابة، وبقية الصحابة لم ينكروا ذلك. القاعدة الشرعية أن الصحابة إذا عملوا شيئا من أمور العبادة الأصل فيها التوحيد فإن عملهم حجة، خاصة إذا أثر تقروه ولم يعايروه أو أثره الباطل ولم يعايروه. وهذا موقوف أو محصور في ما بعد الدفن بأثر التوحيد.
وصلنا إلى الله تعالى يستجيب العوام.